أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي المحاولة الرابعة لتصحيح العمل العبادي في المجمع، لكن لا بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتغليب جانب النهي، وإنما مبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، وأن التركيب تركيبا انضماميا وليس اتحاديا في البين. يكون لدينا حينئذ وجودان يتحققان ويحصلان بإيجاد حينئذ واحد في البين، حيث قال في صورة وصول النهي، وإذا الوجه للميزة كما قلت لكم، في صورة وصول النهي حينئذ ما في يتقرب ويصحح العمل العبادي لا بقصد الأمر العرضي، لأنه ما في عندنا أمر عرضي في البين باعتبار أن الأمر العرضي تعلق بالجامع بين الأفراد المقدورة، فيخرج عنه الأفراد غير المقدورة عقلا وشرعا. والذي ابتلي بالنهي عن الغصب في البين قطعا هذا لا يكون مشمولا للطبيعة المأمور بها، لأنه غير مقدور، هب أنه مقدور تكوينا بس غير مقدور شرعا، فلا يكون حينئذ فرد وطرف للجامع المأمور به، فإن المأمور به فقط وفقط الأفراد المقدورة عقلا وشرعا. والذي في مورده نهي واصل للمكلف وناجز عليه، حينئذ ما في عنه هذا الأمر العرضي. الأمر الترتبي أيضا مش موجود، هذا الأمر الطولي المشروط بمعصية ومخالفة من الخطاب الآخر اللي هو هون النهي، أيضا هذا مش موجود عندنا. ليش؟ لأنه أساسا الميرزا لا يرى الترتب يمكن أن يتم بين أمر ونهي، يعني في مورد اجتماع الأمر والنهي عنده الترتب يكون بين ضدين مثل صلي وأزل، أو صلي وأنقذ الغريق. إذا عصيته وفرت القدرة ما أنقذت الغريق، صرت في عندك قدرة متوفرة، فلا أقل الصفة في الصلي، مش تروح تصرفها حينئذ في أمور لغوية وعبثية في البين. وهونك بتم عندك الترتب. وأما في مورد اجتماع الأمر والنهي حتى بناء على الجواز ما بيصرف، بيقول لك يحرم عليك الغاصب وإن خالفت وعصيت فصل، لي نقطة ذكرها في بحث الترتب والتزاحم الامتثالي في البين. هيدي الشق الثاني. قصد الملاك أيضا ما بيصحش. ليش؟ افترض أن الملاك موجود، ولكن هذا الملاك لا يمكن التقرب به إلى المولى به من خلال أن تقصده وتستحضره، وذلك لنقطة واضحة. وحاصل هذه النقطة وهو أنه هذه الصلاة سوف توجدها بالفرد بإيجاد، هذا الإيجاد يصدر منه الغصب اللي هو حرام، هذه في صورة وصول والعلم بالغصب والعلم بحرمة حينئذ الغصب، يعني وصول صغرى الموضوع وكبرى الجعل، وكان ناجرا حينئذ عليه، فيكون هذا الفعل موسوما بالقبح الفاعلي، ومع قبحه الفاعلي في البين لا يمكن التقرب بقصد الملاك في ذلك. بل هيدي النقطة، هيدي النقطة سيئة حتى لمسألة، حتى لو كان في عندك أمر عارضي، حتى لو كان عندك أمر طولي، حتى لو هودي كانوا موجودين، مش بس توصل للملاك، لا، الأمر العرضي أو الأمر الطولي الترتبي المشروط بمعصية الخطاب الآخر فضلا عن مسألة الملاك في البين، في صورة ما لو كان الإيجاد محكوم بالقبح العقلي لما كان أنه إذا فعل يصدر منه الحرام، فإذا كان قبيحا لا يمكن التقرب إلى المولى بالفعل القبيح في البين لما فيه من المباعدية والمبغضية والمنفرية في البين. إذا اللي ذكروا الميزة، وهذه مش بس مبنية على قصد الملاك، حتى لو كان في عندك أمر عرضي وبدك تقصده أو أمر طولي ترتب وبدك تقصده، نفس النقطة تأتي. ليش؟ لأن هذا الإيجاد قبيح. ليش؟ لأنه هذا الإيجاد شو راح يظن منه؟ سوف يصدر منه حينئذ الغصب، فعل الغصب اللي هو يعلم أنه غصب ويعلم بحرمته وحرمته ناجزة حينئذ عليه. فأنت عم تتقرب إلى المولى بإيجاد وبفعل، الفعل حينئذ محكوم بالقبح في البعن مع المبغوضية والمباعدية والمنفرية، لا يمكن التقرب إلى المولى. هذا إذا في صورة وصول حينئذ النهي والحرمة. أما مع عدم وصول الحرمة في البعن القطع مش راح يكون في تزاحم، التزاحم من أثار الوصول والتنجز، ولا يكون التزاحم بالوجود الواقع حينئذ في البين غير الواصل، لا لابد من الوصول لحد يصير فيه. أما ما عدم وصول حينئذ الحرمة فسعت تقصد الملاك وما في عندك أي، ما في عندك حينئذ، خل نفترض التنجز، ما في عندك مثلا الأمر العرضي للنقطة اللي تقدمت أن الجامع لابد أن يكون جامع الأفراد المقدورة، الأفراد غير المقدورة ولو شرعا لا تكون حينئذ من حصص الجامع المأمور به والطبيعة المأمور بها في البيت. ولا الأمر الطول الترتبي، ليش؟ لأنه ما بيكون بين أمر ناهي الأمر الطول الترتبي، إنما يكون بين أمرين تعلقا بوجودين متعاندين ومتنافرين مثل الإزالة والصلاة في البيت. وإنما بالنسبة للملاك فهم بيقصد حينئذ الملاك وما في حينئذ أي مشكلة. ليش؟ لأن المباعد هو ناتج من القبح الفاعلي، والقبح الفاعلي سببه حرمة الغصب الناجزة والواصل المكلف. ففي صورة عدم وصول الحرمة ولو لعدم وصول صغر الموضوع لا يعلم حينئذ بغصبية المكان أو اللباس والساتر في البيت، فحين ما في عندنا حرمة ناجزة. ومع عدم تنجس الحرمة حينئذ ما في عندك قبح فاعلي، إذا ما في قبح فاعلي وقصدت الملاك يمكن التقرب بقصد الملاك بلا أي إشكال في قلبه. هذا هو الوجه الرابع اللي هو أول وجوه الميزة قدس السر. هوديك وجوه المات صاحب الكفية، تلك الوجوه الثلاثة كانت مبنية على امتناع اجتماع الأمر الناهي وتغليب جانب الناهي. هان لا، مبني على جواز اجتماع الأمر الناهي والتركيب انضمامي وليس اتحادية، والاجتماع اجتماع موردي، وبالتالي هم لا في عندك لا تعارض. ليه؟ لأنه قلنا بالجواز ما في عندك امتناع في البين، ولا عندك أيضا التزاحم بذلك المعنى. ليه التزاحم؟ لأنه هم بين أمر ونهي، ولم يكن حينئذ بين أمرين في البين. وصل لتلك هذا الكلام اللي ذكره الميزة. قلت لكم أني بالأمس له ثلاث أصول موضوعية. هذا الكلام، الأصل الموضوع الأول هو أن الجامع لابد أن يكون من الأفراد والحصة المقدورة، باعتبار أن الجامع بين المقدور وغير المقدور لا يكون مقدور، بل الجامع والطبيعة المأمور بها دائما مختصة بالحصص والأفراد المقدورة عقلا تكوينا وذاتا وشرعا، شرعا بأن لا يكون مطالب بهذه الحصة بتكليف آخر، تكليف عم أن يكون وجوب أو حرمة لا يقل أهمية عن شو، عن هذا التكليف اللي عم نبحث عنه، يعني إما مساو له أو أهم منه في البين. ليش؟ لأنه ساعته مأمور بصرف القدرة هنالك، ومع الأمر بصرف القدرة هنالك لا يبقى له قدرة على استيفاء وتحصيل هذا الواجب، فيكون عاجزا عنه. إذا كان عاجزا عنه لا يكون حصة من تلك الطبيعة المأمور بها. ليش؟ لأنه لا يتعلق الأمر إلا بالطبيعة ذات الحصص المقدورة عقلا وشرعا تكوينا وذاتا وعرضا، نتيجة أنه لا يوجد أمر بصرف القدرة بتكليف آخر لا يقل أهمية عن هذا التكليف في البحر. هيدا الأصل الموضوع الأول. هيدا الأصل الموضوع الأول حينئذ مناقش فيه في محله. وحاصل النقاش أنه هذه المشكلة نشأت من أنه عم يفرض تزاحم وضيق في القدرة في مقام الاستفاء بين حينئذ الحصة وبين الجامع، تزاحم بين الأمر بالجامع والنهي مثلا عن الحصة في البيت. هذا اللي خلنا نحكي، وهذا الكلام غير تام، وذلك لنقطة واضحة وهي أنه ما يحصل فيه التزاحم اللي هو حينئذ بين حصة وفرد من هذا الجامع اللي هو هيدي الصلاة المبتلاة بشغل بالغصب، وبين النهي عن الغصب. واضح هود اللي في بينتهم حين إذا بدنا نفترض التزاحم والابتلاء بين حصة من الجامع حينئذ و... وليس بين النهي حينئذ والطبيعة المأمور بها في قلبه، لأن الطبيعة المأمور بها بوجه غير منافع في الصلاة، فيك تصلي بالمسجد، فيك تصلي بالأماكن العامة، فيك إلى آخره، مش محصورة الصلاة فقط وفقط بالمكان حينئذ المخصوب حتى ينشأ، حتى لو انحصر أساسا ما راح يكون في عنا تزاحم في البين. فإذا لم يكن هنالك تناف وتمانع بين الأمر بالطبيعة والنهي عن هذه الحصة الخارجية في البين، بالتالي ليش بدنا نفوت حينئذ نحن ونقول بأن الجامع بين المقدور والبدأ لا يرجع حينئذ إلى محصن في البين، بل يترك الجامع على حينئذ على إطلاقه وعلى سعته، وبالتالي يمكن نحصل من خلال ذلك أمر العرض. في عندك أمر بالصلاة الممتدة والشاملة لكل حصصها وكل حينئذ أفرادها. واضح، وذلك لهذه النقطة التي أشرنا لها أن التصور عند الميرزا نشأ من أن التزاحم والتنافي إنما هو بين مثلا النهي على سبيل الفرض هذا التكليف، وبين حينئذ الطبيعة المأمور بها أو فقل الواجب المأمور به في قلبه، وهذا ليس حينئذ بصحيح، وإنما التنافي هو حصة من الواجب مع النهي في قلبه. وأما الواجب ليس هو الحص، وإن الواجب الطبيعة، وهذه الطبيعة بما هي بوجه غير منافية مع النهي في قلبه، فلاش بدها تقيد حينئذ تلك الطبيعة المأمور بها بهذا؟ ليش؟ لأن التقييد مش شك اقتراح من جايبنا نحن، ليس أمرا تبرعيا، ليس أمر نحن نشتهيه، نحن من يعني منفكر فيه ويخطر في بالنا ونحن اللي بنقترحه، ليس أمرا مقترحا ومن عندياتنا في قلبه، وإنما التقييد يعني من باب ضرورة، ضرورة تقدر بقدرها في البيت. ماذا اللي حينئذ نقوله؟ لأنه في عندك فيه عم بيقول لك أكرم كل عالم يعني حتى لو كان فاسق، وهذيك عم بيقول لك لا تكرم العالم الفاسق في قلبه. كيف بدك توفق حينئذ بينهما؟ تجعل أحدهما شارحا ولو شرحا نوعيا للآخر، وأن مرادي من العالم في قول أكرم كل عالم هو ما وضحته وحددته بقول لا تكرم فصاق مثلا العلماء في قلبه. فهون ساعتها بيجمع بينهما، في عندك حينئذ تنافي. إذا ما في عندك تنافي ليش بدك حينئذ تقترح التقييد والتضييق في دائرة؟ إذا في تنافي بين حصة من الجامع لهذه الصلاة في المكان المقصود، وصلاة في المكان المقصود مش هي الواجب، هي فرد الواجب وحصة من الواجب مع النهي عن الغصب في البيت، ليش بدك تجي تقيد الجامع؟ وعلى مستوى الجامع ما في عندنا التنافي، لا ما شاء الله فيك تروح تصلي بالمسجد، فيك تصلي بالأماكن العامة، فيك إلى آخره، حتى الأماكن المكروهة، معاطن الإبل والمكان اللي بتوقد فيه النار ومدشو بالحمام وبالمطبخ وإلى آخره، أماكن كتير فيك تصلي فيها مش. فبالتالي حينئذ المولى قد استوفى غرضه من أمر الصلاة اللي هو الطبيعة الممتدة على كل هذه الحصص، والنهي حينئذ عن الغصب في البين. فلا معنى حينئذ لأنه ما في منافات بين الحصة المنهي عنها والجامع حينئذ المأمور به، وإن كانت منافات بحصة من المأمور به، والحصة المأمور به ليس هو الواجب عيد الكفبول. فحينئذ هذا الكلام كله ما بيتم. هذا الأصل، الموضوع الأول اللي التزم به صاحب الميرزة والجواب. الأصل الموضوع الثاني، وهذا مسألة مبدئية، هذا الأصل الموضوع الثاني، وهو أنه يقول بأنه ما في عندنا ترتب أمر طولي. كنا هلأ بالأول عم نحكي بالأمر العرضي، في عندك أمر عرضي هلأ، لا بدنا نحكي بالأمر الطولي الترتبي المشروط غير المطلق في قلبه. وهو أي أمر طولي؟ وهو أنه يجب عليك الصلاة إذا أنت عصيت خطاب الحر. بيقول هذا بيتم شامل، لأن الترتب بيتم بين المتضادين الوجوديين، في أحدهما أمر الآخر أمر، الأزل نجاس عن المسجد وصل، أو أنقذ الغريق وصل. إذا وفرت القدرة بأن عصيت أحد الخطابين لا أقل ائتي بالخطاب الآخر وتسمى الخطاب، يعني وظف القدرة اللي وفرتها من معصية الخطاب الأول باستيفاء حينئذ الخطاب الثاني. هلا اثنينتهم على مستوى واحد من الأهمية أو ذاك أهم وهذا مهم، هذا مطلب آخر تفصيلي في البحث. هذا هو حينئذ لسانه. ولا يتم فيما بين أمر ونهي. يقول لا يحرم عليك الغاصب، وإذا أنت خالفته وصابت ووفرت القدرة فصلي. لا يعد عند المير الصحيح في بحث التردد، في بحث التزاحم الحقيقي له والتزاحم الامتثالي، أنه لا، التردد مش مخصوص فقط وفقط بين الأمرين، هذا تضييق للواسع بين الأمرين الوجوديين المتعاندين والمتضادين، أحدهما في وجوب والآخر في وجوب، إلا أنه ما عنده قدرة على استيفاء ما، يعني في فرض عدم المندوحة في قلبه، بل كما يتم في ذلك يتم حتى في مطلق خطابين، مطلق ما لو كان مأمورا بصرف القدرة بتكليف، سواء كانت ماهية وطبيعة ذلك التكليف هو وجوب بأن كان متعلق بضد مثل الإزالة أو إنقاذ الغريق، أو لا كان هو الحرمة، هذا التكليف له حرمة مثلا الغاصب، حرمة التصرف في مال الغير وإشغال الحيز اللي هو إذن لي الغير بلا إذنه في المال. يحرم عليك الغصب، وإذا غصبت يعني خالف أنت وغصبت فصلي، باثنين إذن بيتم الخطاب الترتبي، وليس الخطاب الترتبي حكما فقط وفقط على المتضادين وجودا، بل يمكن أن يتم في مثل هذه الصورة. هذا الإشكال الثاني والوجه. فهذا التفت قلت لكم في ثلاث أصول مسلمة اعتمد عليها الميرزا. السيد الشهيد عم يناقش بكل واحد، المناقشة الأولى أطلق العنان حينئذ للأمر العرضي، واضح اللي متعلق بالطبيعة الشاملة. ليش؟ لأنه ما في منافات بين الطبيعة المأمور بها يعني ما في تزاحم، طبعاً الأمور هي منافات مع هي الحصة المنهي عنها، المنافات بين حصة من الطبيعة، قسم الطبيعة ليست هي الواجب، الواجب هو الطبيعة. وبالإشكال الثاني قال لا، كما يمكن أن يتم لدينا الترتب بين أمرين وجوديين متضادين ومتعاندين في البين، يمكن أن يتم بين أمر ونهي. يحرم عليك الغصب، وإذا غصب صلي، كما بيقول لك مثلا أنقذ الغريق، وإذا ما أنقذت الغريق يعني خلفت وعصيت مثلا صلي، مش تروح تأرجل مثلا صلي، ما فيش مانع في البحث. وبه هونيك بنحصل على أمر عرضي، وهم بنحصل على أمر طولي ترتبي. النقطة الثالثة وهو مسألة إنه إيجادان، إنه وجودان بإيجاد واحد، ومصداقان أحدهما الغصب والآخر الصلاة بإيجاد وبفعل واحد حينئذ في البحث. هنا لابد أن نرجع لما مر معكم بداية الحكمة وغير بداية الحكمة. هل الإيجاد السيد مجي لا مشان عدمت، بس خلينا نخلص النقطة، مش مبسوطين نلاحظكم مبسوطين بس تطلع حق البنزينات اللي حاصل ذلك، أن الإيجاد والوجود مرة بيكونوا حقيقة واحدة مختلفان بالاعتبار، ومرة بيكونوا لا حقيقتان مختلفتان في البحث، حقيقتين مختلفتين. إذا فرضنا أنهما حقيقة واحدة الإيجاد والوجود، يعني الفرق بينهما بين حيثية الصدور وحيثية الحصول في البحث. من حيث الصدور هو الإيجاد، من حيث الحصول والتقرر يكون هو الوجود. زيد اللي مش كسر وانكسار، لا مو كسر وانكسار، الكسر لأنه الانكسار نفس الانكسار في حيثية صدور وحيثية حصول، لا حكي إيجاد ووجود في البين. فبيكون عندنا حينئذ حقيقة واحدة إذا سلمنا أنهما حقيقة واحدة، والاختلاف بينهما بالاعتبار من حيثية الصدور والتحصل والتحقق في البين. فالإيجاد يمثل حيثية الصدور، وذلك يمثل حيثية الانتهاء والحصول في البين. إذا كان كذلك فأنت يا أيها الميرزا سلمت في أن عندك وجودان، هودي الوجودان شو بده؟ مش إيجاد واحد، بيكون عندنا إيجادان ونحن قلنا فيه وجودان، وسلمنا أن الإيجاد والوجود هن حقيقة واحدة، والاختلاف بينهما بالاعتبار من حيثية الصدور والحصول في قلبك. فإذا كان عندك وجودان في قلبك، وجود الصلاة ووجود الغصبية، فقطعا كل وجود له إيجاده، مش هيك؟ فما عنا حينئذ وجودان حصلا بإيجاد واحد، وإنما وجودان حصلا بإيجادين. أحد الإيجادين في حسن فاعلي اللي هو للصلاة، والإيجاد الآخر فيه قبح فاعلي اللي هو بالنسبة لي الغصب في قلبك. ما عاد شيء، وأنت بقاش عم تتقرب مش بإيجاد الغصب، عم تتقرب بإيجاد الصلاة اللي فيه حسن فاعلي وليس فيه قبح فاعليا في قلبك. هذا إذا سلمنا بأنه شو أن الإيجاد والوجود هن حقيقة واحدة، والاختلاف بينهما بالاعتبار حيثية الصدور والحصول في قلبك. أنت سلمت أنه في عندك وجودان، عندك مصداقات، فبدك تسلم أنه في عندك إيجادات. كل وجود بده شو تعدد الوجود قطعا، لأنه قلنا في وحدة بين إيجاد وجود، فتعدد الإيجاد في قلبين، أحدهما يصدر منه وجود الصلاة، وهذا حينئذ ما في قبح فاعلي وإنه حسن فاعلي، فلا يكون هناك قبح فاعلي يمنع من التقرب فيما لو قصده الملاك على تقدير ما لو كان الحرمة واصلة وناجزة على المكلف. وفي الآخر في عندك قبح فاعلي بالنسبة للإيجاد اللي هو هذا الإيجاد اللي طلع لك الغصب. يعني في عندك إيجاد طلع لك الصلاة، وعندك إيجاد طلع لك الغصب. هذا الإيجاد موسوم بالحسن الفاعلي، وهذا اللي تفصل فيه الملاك ويمكن تقربه. عندك إيجاد آخر إلى جانب هذا الإيجاد وملازم لهذا الإيجاد، عم يوجد عندك حينئذ الغصب اللي هو محرم وناجز والذي يتصف بالقبح الفاعلي. أني ما عم بتقرب بالفعل الثاني، عم بتقرب بالفعل الأول اللي أوجد لك الصلاة اللي عم تقصد فيه حينئذ الملاك. ذاك الفعل عم تقصد فيه الملاك، مش الإيجاد الثاني اللي الغصب تقصد فيه ملاك. إذا بقى له معنى. وأما إذا قلنا بأنه لا، إن حينئذ ليس حقيقة واحدة وإنما مختلفان في البعين، أحدهما مثلا مش بس أنه مصدر واسم مصدر في البعين، لا، الخلاف بينهما أعمق حينئذ من ذلك. وهذيك حينئذ فعل في البعين، وهذا الفعل قد يكون متعدد قد يكون واحد، وهذيك عبارة حينئذ عن نتيجة الفعل، هذا كتقريب ترجع للمصدر اسم مصدر، بس كتقريب الفكرة، ليس إلا يكون هو نتيجة حينئذ ذلك. قد يكون الفعل الواحد يصدر عنه وجود واحد، قد يكون فعل واحد يصدر عنه حينئذ كذا وجود في العين، فلا يستلزم تعدد الوجود حينئذ تعدد الإيجاد، بل قد يكون عند تعدد الوجود مع وحدة الإيجاد في العين. فإذا كان الأمر كذلك هون رح يجي الإشكال، أنه بهذا الإيجاد الواحد صدر منك فعلين، أحدهما الصلاة والآخر الغصب اللي هو حرام حرمة ناجزة وفعلية في قلبك، فيكون هذا الإيجاد حينئذ قبيحا. فإذا كان قبيحا كيف يمكن التقرب بهذا الإيجاد اللي بدك تطلع منه الصلاة؟ هذا القبح الحاصل من أنه هذا الإيجاد اللي أوجد الصلاة أوجد أيضا الغصب اللي حرمته ناجزة وفعلية في قلبك، يعني أوجد المعصية وأوجد القبيح في البال، فيكون حينئذ فيه قبحا فعلا. هذا كيف يمكن حينئذ التقرب به؟ وهذا ما تأتي تتمته إن شاء الله غدا الحمد لله.